بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ولآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، مثل الليلة أو المثل السابع: انذري جوزك بغيبتك كملي يومك وليلتك. انذري جوزك بغيبتك كملي يومك وليلتك. والمعنى: إذا علم زوجك بغيبتك عن البيت فاستمر فيما أنت فيه، لأن رجوعك لا يبرئك عنده. ويضرب هذا المثل للأمر الذي وضح وظهر ولم يعد التستر يفيد فيه، ويخالف هذا المثل الشرع الحنيف في أمور: أولها، المرأة عورة فلا تخرج من بيتها إلا ما أباح لها الشرع، وذلك لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المرأة عورة. وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وإذا خرجت المرأة متعترة ليشمها الناس فعليها وزر كبير، ولو كان هذا الخروج إلى المسجد. فقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. وروى النسائي وأحمد والحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، أي كل عين تنظر إليها زانية أيضا. وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا، أي في ملابسها، فلم تشهد فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، لا تصلي العشاء مع الجماعة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني هذه المخالفات الشرعية: على المرأة طاعة زوجها طالما أن هذه الطاعة أو هذا الأمر في طاعة الله، فإذا أمرها بعدم الخروج فلا تخرج، لأن طاعة الزوج في غير معصية الرب سبحانه وتعالى طاعة لرب العزة سبحانه وتعالى. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وروى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، صلت خمسها أي في البيت، وصامت شهرها أي شهر رمضان، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ولذلك يعني النساء عندما تسأل دائما عن يعني أنها محرومة من التلقي العلم، وأنها محرومة من الصلاة في المسجد، وأنها كما اشتكت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده على لسان أسماء، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة: إنه المرأة إذا صامت وصلت وحصنت الفرج وأطاعت الزوج دخلت الجنة. وفي رواية عن أنس: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. وقد حرم رب العزة سبحانه وتعالى كل ما يؤدي إلى جريمة الزنا، فقد حرم الشرع النظر والاختلاط والخلوة. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش،
والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وفي الحديث المتفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم أو ذي محرم. وروى أحمد والطبراني والحاكم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. ثالثها، ثالث المخالفات الشرعية، هذا المثل يحث الإنسان على التمادي في الخطأ وعدم المصارعة إلى التوبة والمغفرة. يعني طالما عرف بأنك غلطانة خليك وما تجيش مش مهم، فتتمادى في خطائها. هذا الكلام يتنافى أيضا مع الشرع، وقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال الإمام النووي: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بخلق بحق آدمي فلهذه التوبة ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، يبتعد تماما عن المعصية ولا يفكر فيها. الثاني أن يندم على فعلها الذي فات ومر. والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة، أي شرط من هذه الشروط الثلاثة، لم تصح توبته. إذا فقد أي شرط من الشروط الثلاثة لا تصح التوبة. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي بين وبين الخلق فشروطها أربعة، هذه الثلاثة التي مرت، وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب العفو، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب. على قدر التوبة من هذا الذنب فقط تصح توبته، ولكن بقي عليه باقي الذنوب التي لم يتب منها. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو المثل الثامن. المثل يقول: يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال، يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال. والمعنى: هل تأمن أي امرأة أن تضع المياه في الغربال لتحتفظ بهذه المياه؟ الطبيعي لا أو كلا. فكذلك من تأمن للرجال. وتضربه بعض النساء لعدم ركون النساء إلى أزواجهن فيما يظهره الزوج من المودة والرحمة. يعني بتعتبر الكلام اللي بقوله لها يعني غير صحيح، وأن ملوش أي أمان على وجه الإطلاق. وهذا المثل يخالف الشرع في أمور: أولها الحض على سوء الظن، وقد نهى الشرع عن سوء الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي ظن السوء بالمسلمين، إن بعض الظن إثم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد أغفل الشرع أغلق الشرع الأبواب المؤدية إلى سوء الظن، فنهى الشرع عن تناجي اثنين دون الآخر حتى لا يظن الثالث بنفسه شيئا. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزن. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وفي رواية لأبي داود قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك، أي إذا وصل العدد إلى أربعة لا بأس بأن يتناجى اثنان دون الباقي. ونهى الشرع عن قدوم المسافر على أهله ليلا لغير حاجة، حتى أيضا لا يكون في نفسه سوء ظن بأهله. فروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. والطرق هو المجيء بالليل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، والغدوة أول النهار والعشية آخر النهار. ثاني المخالفات الشرعية في هذا المثل: الشرع يأمرنا بعمالة الناس على الظاهر، والله أعلم بالسرائر، والمثل على غير ذلك. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي لي الظاهر أنهم ما بيقولوا بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه أعمال كلها ظاهرة، وأما الباطن فالله أعلم به. وقال النووي وفيه دليل تعليق على هذا الحديث على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم من أعمال القلب، ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. وروى البخاري ومسلم عن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت لله، أي هذا الكافر الذي قطع يده قال: أسلمت لله، أقتله؟ بعد أن قالها يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، يعني ما بقاش كافر لا، وإنما هو يحكم عليه بالقصاص لأنه قتل مسلم زين. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم أي من جهينة، فلما غشيناه لحقنا به قال: لا إله إلا الله. مجرد ما حصلناه أعلن إسلامه وقال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد أن ما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. ومعنى ذلك أن علينا الأخذ بالظاهر، والباطن أو السرائر يعلمها الله سبحانه وتعالى، فهذا يخالف المثل. وثالثها أن الشرع جعل الزواج سببا للمودة والرحمة، وعظم حق الرجل على حق المرأة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبهذا نعلم أن هذا المثل لا يتفق مع شرع الله، فوجب عدم قوله. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ثم نقول عن مثل الليلة، وهو المثل التاسع: خدي شايب يدلعك ولا تخدي صبي يلوعك. خدي شايب يدلعك ولا تخدي صبي يلوعك. نعم. والمعنى: إذا أردت الزواج فتزوجي من الرجل المسن واترك الشاب الصغير. وهذا المثل مخالف للشرع في أمور، هذا المثل يخالف للشرع في أمور. أولها: بعد هذا المثل عن تعاليم الشرع في الاختيار. فقد تكلمنا في مثل سابق عن اختيار الزوجة، وأن الأصل في الاختيار هو الدين. فإن توافق الدين مع أي مواصفات أخرى وردت في الحديث كالجمال أو الحسب أو المال فلا بأس ولا حرج. والرجل إذا قدر له خطأ في اختيار الزوجة أمكنه الزواج من أخرى أو استبدال الأولى، طالما أن باطنها يخالف ظاهرها، إن يأس من إصلاحها وتقويمها. والمرأة لا تستطيع أن تفعل مثل الرجل في ذلك. يعني لو وقعت امرأة في رجل تعيس ما تقدرش تخلص منه بسهولة، لكن الرجل لو وقع في امرأة غير صالحة فالتخلص منها ميسور، سواء بالطلاق أو أن يتزوج عليها فربما تأدبت بهذا الزواج. ولذلك فعلى ولي الأمر، ولي أمر المرأة، أن يتحرى عن المتقدم لموليته أكثر مما يتحرى الرجل عن المتقدم له. والأساس أيضا الذي يختار الولي زوج موليته أو الزوجة تختار زوجها هو الدين والخلق. فقد قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وروى أيضا الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وهذا الحديث وإن كان ضعف بعض أهل العلم فإن شيخ الألباني حسنه وكثير من أهل العلم أيضا حسنه. وهنا يتضح أن أساس اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها هو الدين وحسن الخلق. وإن لم نفعل ذلك ما جنينا إلا المشاكل الزوجية التي لا حصر لها، وفي نهاية الأمر يكون الطلاق وعدم تربية الأولاد أو ضياع الأولاد بالمرة. ثانيها، ثاني المخالفات في هذا المثل، أن بين طيات هذا المثل دعوة لدلال النساء، دعوة لدلال النساء: خدي شايب يدلعك، يعني معناها أنها بتحرص على الدلع ومطلوب أن هي تدلع. والشرع ما منع ملاطفة النساء ومداعبة الزوج لزوجته، ولكن إذا ترك الأمر لدلع النساء فإن العواقب دائما لا تكون محمودة. فقد قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أو من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خير. يعني ما ينفعش لا الشدة بصفة دائمة ولا الدلع بصفة دائمة. وفي رواية المرأة كالضلع إذا أقمتها كسرتها، وإذا وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك أن يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وروى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات، يعني كان فيه دلعه موجود بتلعب زوجة وبتلعب، كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. جواري صاحبات عائشة رضي الله عن الجميع. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها بيت صغير منحدر قليلا في الأرض، ستر في هذه السهوة ستر ستارة، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب كانت عائشة تلعب بها، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي علي؟ قالت جناحان. قال فرس وله جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجزه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقها، فلما كبر في السن وطعن في السن سابقها فسبقته، فقالت هذه بتلك أو قال هذه بتلك. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض نسائه، فكانت تمد يدها في الإناء وتقول له دع لي، وهو يقول لها دع لي. فهذه كلها مداعبات حادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، ولكن كما قلنا يجب أن لا يترك الحبل على الغارب، ونبتعد عن قول هذا المثل لمخالفته للشرع. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد،
المثل هذه الليلة عن الجماعة الفوهة، والحقيقة ان احنا كثير ما نظلم او ما نظلم هؤلاء الناس، فربما منهم من اذا اقسم على الله ابره. المثل بيقول الفئي يقيس المية في الزير، الفئي يقيس المية في الزير. طبعا هو مش هيشرب كل الزير، ولكن هيشرب قدر قليل جدا من الزير، لكن يعني لشدة تقطيره وشدة حرصه فيعني وبخله، فيعني ايه بيشوف اللي باقي في الزير قد ايه، يعني يشرب شوية ما يشوف اللي باقي في الزير قد ايه. ده معنى المثل. وهذا المثل يخالف الشرع في امور كثيرة، منها ان في هذا المثل السخرية بطائفة من المسلمين، وقد نهى الشرع عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وقال سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أو يحقر أخاه المسلم. وروى مسلم أيضا في صحيح أبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. أما عن الكبر فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق أي دفعه، وغمط الناس أي احتقار الناس. ثانيا، أن هذا المثل فيه من الغيبة أو البهتان، فيه من الغيبة أو البهتان، وقد نهى الشرع الحنيف عن كلاهما. فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليقل خيرا أو ليصمت. لا تتحدث إلا بخير، ما مش عملية إضاعة وقت. ولذلك قال النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، يعني سواء الكلام بقى كان هينفع بقدر معين والسكوت هينفع بنفس القدر، فيقول الإمام النووي: فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في عادة. والسلامة لا يعدلها شيء. وقال في موضع آخر: ينبغي أن لا يتكلم أو لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك الإنسان في ظهور المصلحة فلا يتكلم. يعني أنت تتكلم ويا عيني ما أنتش عارف إن الكلام ده فيه مصلحة ولا لا، احرم عن الكلام. من السنة أن تحجم عن الكلام ولا تتكلم. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما تحققش منها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق إلى المغرب، كلمة. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وروى مسلم الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكر أخاك بما يكره. أي شيء، أي صفة من صفات هذا الأخ تذكرها في غيبته تبقى غيبة، لأنه يكره أن تذكر هذا في وجوده. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وروى مسلم والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. أي شيء، أي صفة
من صفات هذا الأخ تذكرها في غيبته تبقى غيبة، لأنه يكره أن تذكر هذا في وجوده. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني عادة كل واحد فينا يقول: ألا ده أنا بقول كلام واقعي، كلام حقيقي عنه، الكلام ده موجود فيه، ما هي تبقى غيب، هي دي الغيب. لكن لو ما كانش فيه بقى تبقى بهت وافتريت عليه، كلام مش موجود فيه. أما المعضلة الثالثة أن هذا مثل يضيع الخطا بين الناس، والشرع يأمر بستر العورات بين الناس. لقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد يستره ربه ويصبح يكشف ستر ربه عليه. وأما المخالفة الرابعة: الشرع رفع درجة حفظة القرآن كتاب الله وأهل العلم، والمثل يحط من قدرهم. وروى البخاري عن هذه المسألة عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يعني يكفي في هذا الإنسان اللي المثل مضروب عليه إنه حافظ لكتاب الله حتى وإن كان بعيوب أخرى، فكلنا بنا عيوب لا شك في ذلك، فيكفي أنه حافظ لكتاب الله فيجب علينا توقيره. وقال المولى سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. وروى مسلم عن ابن مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني قدم الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن، حافظ كتاب الله، على العالم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، من التزم من قبل، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، أي الأكبر سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في بيته، إلا بإذنه طبعا، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. ما يختارش أحسن مكان اللي هو بيجلس فيه الإنسان ويجي يجلس مكانه دون إذن. وراه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وفهموا، وحفظ كتاب الله من أمور الفقه والفهم. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن هذا يتضح أن هذا المثل مخالف لشرع الله، فيجب علينا أن نبتعد عنه ولا نذكره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. هذا هو المثل 11. المثل يقول: المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه فانوس. المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه فانوس. والمعنى أن الذي لا يوفق في عمله أو تجارته عدة مرات فلن يوفق بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة من الطرق. وهذا المثل يتعارض مع الشرع في عدة مسائل. أولها: ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، يعني ونلفت النظر إنه معظم الإخوة لا يعلمون عن مسألة القضاء والقدر شيئا، فنحاول أن نفهم هذه الأحاديث القليلة في مسألة القضاء والقدر حتى نصحح المفاهيم فيها. روى ابن ماجة في حديث طويل في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر في نهاية هذا الحديث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك أخي المسلم مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك، أي المولى سبحانه وتعالى، حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم، وهذا هو تفسير معنى كلمة القدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا الاعتقاد دخلت النار. مسألة خطيرة، مسألة الاعتقاد بالقضاء والقدر. وروى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود، فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ طالما المسألة كده يعني اللي مكتوب في الجنة في الجنة واللي في النار في النار. قالوا: أفلا نتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وروى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. طبعا هذا الكلام معارض للمثل تماما، او المثل معارض لهذا الكلام تماما. واستعن بالله ولا تعجز، فانما اصابك فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة، استمع أخي المسلم إلى هذا الحديث جيدا، إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. مسألة خطيرة، إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. حديث مرة أخرى حتى نفهمه جيدا، إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، الذين يكذبون بالقدر أو لا يؤمنون بالقدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. ثاني المخالفات لهذا المثل عن الشرع أن هذا المثل يتنافى مع الصبر الذي يأمر به الشرع. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف والجوع ابتلاء، ونقص من الأموال ابتلاء، والأنفس ابتلاء، والثمرات ابتلاء، وبشر الصابرين الذين يصبرون على هذه الابتلاءات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد أي الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الصبر، اطلب الصبر على هذه المحن وهذه الابتلاءات. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، تتألم آلام شديدة بسبب المرض أو التعب. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، سبب هذه الابتلاءات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يبتلى في حياته، يصب منه أي يكون أشد ابتلاء، أشد ابتلاء من الآخر. ثالثها، هذا المثل يتنافى مع اليقين بالله والتوكل على الله. قال تعالى: الذين هم، قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رابعا، أن الأرزاق بيد الله، وعلى المسلم أن يقنع بما رزقه الله. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وروى الترمذي عن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مسألة أعتقد أن الجميع إلا القليل عنده هذا الكلام. وروى الترمذي عن أبي كريمة المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات أو أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وخامسا، هذا المثل يدعو إلى التشاؤم، وقد نهى الشرع الحنيف عن التشاؤم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة طيبة، بشر ولا تنفر، كلمة طيبة. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. حديث مرة أخرى، حديث خطير. الجماعة اللي بيدوروا بقى على الأبراج ويقرأوا في الصحف والمجلات الأبراج: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كل ما يزيد في هذه المسألة ويقتبس من علم النجوم أكثر يزداد في علم السحر أو يكون منسوب إلى علم السحر أكثر. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير إلا وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. ففي الدار والمرأة والفرس، والمقصود بالفرس هو المركب، أي مركب. وشؤم الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها، وشؤم المرأة عقر رحمها وسوء خلقها، وشؤم الدابة منعها ظهرها لأن يركبها. وأخيرا فإن مع اليسر يسرا، قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن هذا المثل يتنافى مع الشرع العنيف، فلا يجوز لنا أن ننطق به أو نقره أمامنا. وإن شاء الله بعد صلاة القيام نجلس كما تعودنا في كل عام لنتعلم بعض الأحكام ونجري بعض المسابقات، وهناك هدية لمن يجلس إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، المثل الثاني عشر: ساعة لقلبك وساعة لربك. المثل يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، ومعناه أن الإنسان لا ينسى وقت لهوه ومرحه ولعبه، فيقسم الوقت بين ربه وبين لهوه ولعبه. وهذا المثل يتعارض مع الشرح، حيث أن ساعة القلب هي ساعة الرب، قد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وروى أبو داود والترمذي وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المفهوم، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها لله، وأعماله كلها لله، فعبد الله حتى تورمت قدماه، وهو المغفور له ذنبه والمقرب إلى ربه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخله عمله الجنة، فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فإذا كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعفه بأن يدخله الجنة، فماذا نعمل نحن؟ روى البخاري في صحيح عن خارجة ابن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون، أي سكن عند عثمان بن مظعون في بيتها، فأنزلناه في أبياتنا فوجعه الذي توفي به، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ أي إن لم يكرم هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، أي الموت، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، أي بعد موتي. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدري ما يفعل به بعد موته الذي علم الأمة بأمور دينهم، فله ثواب الأمة بكاملها، وبالرغم من ذلك ما يدري ما يفعل به بعد موته، فكيف نأمن نحن ما يفعل بنا، وكيف نركن إلى أعمالنا، بل كيف نجعل ساعة للعب وساعة للعبادة؟ ماذا فعلنا للإسلام والمسلمين؟ هل نقيم شرع ربنا في بيوتنا؟ كل منا يتساءل ويسأل نفسه، هل نقيم شرع ربنا في عملنا، مع بنائنا، مع زوجاتنا، مع والدينا، مع جيراننا، مع ضيوفنا، مع كل من عرفنا، وفي كل تعاملاتنا؟ فكيف نطمئن إذن إلى أعمالنا، وكيف نطمئن مع تقصيرنا؟ والله ثم والله ما ندري ما يفعل بنا. عثمان بن مضعون هذا كانت عبادته كما روى أبو داود وأحمد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم، وكانت عند عثمان بن مضعون، زوجة عثمان بن مضعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي: عائشة، ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، هذا الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم تزكيته من أم العلاء. عثمان بن مضعون هذا كان يصوم النهار ويقوم الليل، فهي أي زوجته هذه البذة كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون، فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ ما تفعله هذا رغبة عن سنتي؟ فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصوم وأفطر وصلي ونم. فهذا نموذج من نماذج كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من أن أعمالهم كانت هكذا، كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق ومن حبوط الأعمال. روى البخاري عن إبراهيم التيمي أنه قال: تابعي من التابعين: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. وروى مسلم في صحيح عن أبي عثمان النهدي عن حنظل الأسدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظل هذا: لقياني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، أي مما ذكرنا به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقي ما مثل ما تلقى. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وليس معنى ساعة وساعة أي أن ساعة للعبادة وساعة للهو، ولكن خذ وقتا لأعمالك وزوجك وأهلك وأولادك، ووقتا مع ذكر الله والعبادة والعلم والصلاة. ولقد قاف الصحابة على أنفسهم بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وقال في حقهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وبالرغم من ذلك خافوا على أنفسهم. فعن عدس الطائي قال: مر بنا ابن مسعود فأهدي إليه طير، فقال ابن مسعود: وددت أن أكون بدله حيث صيد، لا يكلمني أحد ولا أكلم أحد. إن اللسان كما تعلمون هو الذي يكب الناس في النار. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رجل عند عبد الله أي ابن مسعود: ليتني من أصحاب اليمين. قال عبد الله: ليتني إذا مت لم أبعث، خوفا من الحساب، ليتني لو مت لا أبعث. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: وددت أني كنت شجرة أعضد، ووددت أني لم أخلق، خوفا أيضا من الحساب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أيضا أني كنت شجرة أعضد، ووددت أني لم أخلق. وقال أبو عبيدة رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي يأكلون لحمي ويحسون مرقتي. قال: وقال عمران بن الحسين: وددت أني رماد على أكمة تسفيني الرياح في يوم عاصف. كلهم يخافون لقاء الله، يخافون الحساب، يخافون الموقف. وعن أبي ميسرة أنه آوى إلى فراشه فقال: يا ليت أمي لم تلدني. فقالت امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك، هداك للإسلام. فقال: أجل، لكن الله قد بين لنا أن وارد النار ولم ينبئنا بأننا صادرون عنها. عن قيس بن أبي حازم قال: بكى ابن رواحة فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بكينا حين رأيناك تبكي. فقال عبد الله: قد علمت أني وارد النار، فلا أدري أناج منها أم لا. فإذا كان هذا هو حال الصحابة وحال السلف الصالح، وقد مضى رمضان ولم يبقى منه إلا ساعات قليلة، ربما الليلة وربما الليلة القادمة، فيجب عليك أخي المسلم أن تقف وقفة مع نفسك، تحاسب فيها نفسك: ماذا قدمت وماذا فعلت؟ فإن كنت من الفائزين الذين قاموا بالصيام والقيام كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من هذا الشهر كيوم ولدتهم أمهاتهم، غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، فاشكر الله، فاشكر الله على هذه النعمة، وحاول بكل جهدك أن تبقى هذه الصفحة بيضاء كما تركت رمضان وهي بيضاء، وإلا فابكي على نفسك، وحاول بكل جهدك أن تتبع هذه السيئة الحسنة حتى تمحها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.